دائرة الشرك. إذا ساويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ومن ذلك قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولو أنك لاحظت بعض الواقعين في تعظيم الأولياء وتعظيم الصالحين وتعظيم الأنبياء تعظيما فوق تعظيم الله، إما أن يحبونهم أكثر من حب الله، وإما أن يخافون منهم أكثر من خوف الله. هم قد لا فما بالك نسأل الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعتقدون أيضا أشد من ذلك، يعتقدون أن له من خصائص الله من علم الغيب والقدرة والنفع والإغاثة والمدد ونحو ذلك. هذا خصائص الله وحده، ولا يجوز أبدا أن تعتقد أن غير الله يملك مثل هذا. هذا إذن هذا به تدرك معنى تعريف الشرك: مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ومن هنا تدرك أيضا معنى لا إله إلا الله، تثبت العبادة لله والألوهية لله وحده وتنفيها عما سواه. بعض الناس قد يثبتها لله لكنه لا ينفيها عما سواه. ولهذا دائما يأتي في القرآن وفي السنة الأمرين الجانبين: تعبد الله لا تشرك به شيء، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أن اعبد الله اجتنب الطاغوت، لا إله إلا الله. فلا بد من الإثبات ومن النفي، تثبت العبادة لله وحده وتنفيها عما سواه على النحو الذي ذكرنا، سواء دعاء، ذبح، نذر، خوف وهو أعمال قلبية، رجاء، توكل، إغاثة، استغاثة، استعانة إلى آخر، رغبة، رهبة، كل هذه لله وحده. فلا تخافوا الله، فلا تخافوا غير الله أكثر من الله، ولا ترغب إلى غير الله أكثر من الله، ولا ترهب غير الله أكثر من الله، وهكذا. إذن هذا هو أول طرق الجنة، ولا يمكن أن يلج أحد الجنة إلا إذا حقق هذا: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وكما ذكرنا قضية التحليل والتحريم وقضية الولاء والبراء في أن العقيدة تقتضي أن تكون رابطتك بالناس خاضعة لهذه العقيدة، لهذا التوحيد. يعني قربك وبعدك من الناس على قدر تحقيقهم للتوحيد. العلاقة مع الكفار، العلاقة مع العصاة، كل له درجة. هذا من التوحيد، هذا من تحقيق معنى لا إله إلا الله، هذه قضية الولاء والبراء. فلا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا في الله، ولا توالي إلا في الله، ولا تعادي إلا في الله. وهذا جانب كبير جدا، عمل قلبي خطير ينبني عليه صحة توحيدك وصحة إيمانك وصحة عقيدتك ومعنى تحقيقك فعلا للا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن تحقيق التوحيد واعتقادك الجازم بمعنى لا إله إلا الله ينبني عليه علاقتك بالناس. لا بد أن تكون علاقتك بالناس مبنية على تحقيق لا إله إلا الله، ولا وبراء. تحب المرأة لا تحبه إلا لله، تبغض في الله، توالي في الله، تعادي في الله. قضايا عقائدية، لا نخوض في قضية مثلا العلاقة مع الكفار، لأن طبعا العلاقة مع الكفار محكومة، العلاقات الدنيوية والأحكام الفقهية المعروفة فيما يتعلق بأهل العهد وأهل الذمة ونوع العلاقات التي طبعا تسمح بالتعامل مع الكفار على شتى مللهم ونحلهم إذا كان هناك معاهدات واتفاقيات وأهل عهد وأهل ذمة وأهل حرب. هذه قضايا محكومة في الإسلام ودلت عليها النصوص من القرآن ومن السنة فيما يتعلق بعلاقات الدنيا، وحتى إذا قد يكون أيضا علاقات الصلة وعلاقات البر فيها مجانات تسمح بمثل هذا، لا نخوض بتفاصيلها في مثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. فلاحظ الكلام بالتولي، أن تولوا، هم يتولون فأولئك هم الظالمون. فهذه جانب قضية العلاقات والتبادل والحديث إلى آخره، لكن قضية الولاء والبراء، الولاء والبراء قضايا عقائدية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون مودة قلبية من حاد الله ورسوله على الكفر ويكرهون الدين ويكرهون الله ويكرهون رسوله ويكرهون دين الإسلام، ولا يمكن أن نقف معهم على 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 قدم القبول. إذن في قضايا تحقيق العبادة قضية الولاء والبراء. تأتي قضية أخرى قضية الحكم، أيضا هذه من معاني لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الحكم عبادة، والحكم من لا إله إلا الله، يعني لا حكم إلا لله. كما نقول لا دعاء إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا توكل إلا على الله، نقول أيضا لا حكم إلا لله. فمن تحقيق لا إله إلا الله أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا حكم إلا لله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف الأساليب التأكيد العجيبة. قضية الحكم ليست قضية سهلة، التحكم إلى غير ما أنزل الله والتحكم والحكم بغير ما أنزل الله هذا طريق الكفر سريع. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فباب الحكم أيضا من معنى تعبد الله لا تشرك به شيئا. فمن حكم بغير ما أنزل الله أو حكم غير الله فقد أشرك بالله قولا واحدا، اعتقد أن لأحد أن يحكم أو أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا مشرك بإجماع المسلمين وكافر بإجماع المسلمين. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالقضية ليست سهلة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، الطاعة والانقياد. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون وان اطعتموهم انكم لمشركون. فطاعة غير الله شرك، وكما قلنا قبل قليل اتخذوا احبارهم ورهبانهم، طاعة العلماء والامراء في تحليل ما حرم الله وتحريمه على الله شرك. وبهذا تلاحظون ان قضية تعبد الله لا تشرك به شيئا قضية دقيقة، وتلاحظ ان مزالق الناس فيها كبيرة، بل حتى بعض المنتسبين للاسلام يحتاجون الى ان يعيدوا نظرهم وفحص انفسهم في مدى تحقيقهم معنى لا اله الا الله. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام من ربه قال يا ربي علمني دعاء ادعوك به واذكرك به، فقال الله عز وجل قل لا اله الا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون ذلك، يعني رأى أن لا إله إلا الله كله. فقال الله عز وجل لو أن السماوات في كفة وعمرهن غيري والأرضين في كفة وعمرهن غيري ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بين لا إله إلا الله. فالبناء كله بناء الدين وبناء العقيدة وبناء الإسلام، بل حتى بناء صلاح الدنيا على تحقيق لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تعبد الله لا تشرك به شيئا. إذا كان الأمر كذلك، إذا ندرك ونحن نقرأ القرآن، ولعلكم إذا قرأتم تتأملون، لا تكاد تمر لا قل سورة بل حتى آية إلا إما فيها تحقيق التوحيد أو بيان ضد التوحيد اللي هو الشرك، أو بيان عاقبة أهل التوحيد أو عاقبة أهل الشرك أو جزاء أهل التوحيد أو جزاء أهل الشرك. أبدا، كل القرآن كله دعوة إلى التوحيد وبيان الموحدين والمشركين وأحوال المشركين وجزاء المشركين وجزاء المؤمنين والموحدين، أبدا من أوله إلى آخره. وتأملوا كله في هذا الباب، لأنه قرآن هداية وكتاب لتحقيق هذا الموضوع، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأساس في من يبتغي الجنة أن يبدأ بتحقيق هذا الأمر، يحقق معنى لا إله إلا الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا. ونواصل إن شاء الله في إكمال شرح هذا الحديث، وسوف يكون إن شاء الله قد يطول بنا الحديث مع أو الوقفات مع هذا الحديث، لأنه سأتكلم عن الصلاة في جلسة وعن الزكاة في الجلسة أو أكثر، لأن الحاجة تستدعيها في مثل هذا الشهر المبارك، ثم عن الصيام أيضا. وقد نقرن بين مثلا الصلاة ثم الصلاة في جوف الليل والزكاة مع الصدقة والصوم مع الصوم جنة، لأنها متداخلة، حتى يتكامل الموضوع حتى لا نأخذ وقتا أطول. لكن على كل حال في كل يوم سيكون حديث، غدا سيكون عن الصلاة ثم عن الزكاة ثم الصيام، وقد لا نقف طويلا عند الحج على اعتبار أنه مما قد لا تقتضيه المناسبة، وقد نمس شيئا من أحكام العمرة ونحو ذلك، ونتكلم عن صلاة الليل وعن الصدقة المستحبة مع كلامنا على الزكاة، وكذلك عن صوم جنة مع الكلام على الصيام، وقد نتكلم كذلك مع صلاة الليل، نتكلم عن التراويح وما يتعلق بذلك لما تقتضيه المناسب. ومن هنا قد يطول وقوفنا مع هذا الحديث، كما أننا قد نربط أيضا بين أبواب الخير مع الصيام، لأن هناك ربط عجيب، لأن رمضان كما تلاحظون كل وجوه الخير مطلوبة فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل وجوه الخير تأتي في رمضان، صدقة، صلاة، صلاة ليل كف اللسان، فشيء عجيب. وقد نربط بين هذا وهذا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول لوحظ أثناء صلاة التراويح من بعض المصلين حمل المصحف ومتابعة الإمام في القراءة مما يشغل ذلك عن المتابعة القلبية إلى آخره. والله أنا ما أدري يعني هل أجيب على هذا السؤال أو لا أجيب، لأن السائل جزاه الله خير يبدو أنه عمله صور واسم الشيخ عليه فراغ ويسأل أكثر من شيخ، فهذا ما أظنه مستحسن حقيقة يعني، لأن هذا ليس من يعني من 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 من, من الأدب الفتوى الذي ذكره أهل العلم، أن هذا ليس من أدب الفتوى. أما إذا كان طالب علم ويريد أن يكتب ويأخذ آراء العلماء هذا طيب، هذا قد يكون فعلا من أساليب البحث الطيبة، أنك فعلا قد تكون عندك مسألة استشكلت عليك، طالعت في كتب العلم فلم تجد، فذهبت تسأل من تحسن فيهم الظن من طلبة العلم ولتتوصل إلى أمر قد التبس عليك، هذا طيب. أما أن تصور بهذا الشكل ويسأل عنها الناس، هذا أنا لا أستحسنه، ولهذا لعل السائل يقابلني وأجيبه مشافاة أحسن. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين من المتحابين في الله. يقول أسأل عن الإجازة الاضطرارية، هل يجوز لي أخذ إجازة اضطرارية لزيارة والدي ووالدتي وبقية أسرتي وأسرة زوجتي الذين يسكنون مدينة أخرى تبعد عنا حوالي 800 كيلو، خاصة أنه يتعذر أخذ إجازة اعتيادية إلى آخره؟ يبدو أنه لا مانع، لأن الإجازة الاضطرارية وضعت لهذا، لمثل هذا، هي حق لك على حسب المسار النظامي وعلاقتك برؤسائك بحيث يعني الذين لهم الصلاحيات ونحو ذلك، فهي هي حق لك تستخدمه في الأحوال التي تراها مناسبة، ولا يبدو لي يعني أن هذا فيه ما يمنع. في قوله سبحانه ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا كفورا، ها أنتم هو كاتب دفعتم عنهم في الحياة الدنيا، لا ها أنتم ولا جادلتم عنهم. على كل حال هذا أصلها طبعا في المنافقين، ولكنها تشمل كل فعلا من كل الظلمة، الجدال عن الظلمة هذا لا يجوز لا شك، بمعنى تجادل عنهم في سبيل أن يستمروا في ظلمهم أو في سبيل أن تمنع الحق أن يصل إلى صاحبه، فهذا هو المقصود. لكن الأدب مثلا مع الناس حتى ولو كانوا ظلمة، إذا كان هذا الأدب فيه مصلحة، أو حتى الإنسان بطبيعته متأدب يتأدب حتى مع الكفار، الأدب شيء وإحقاق الحق شيء آخر، فمطالبتك بالحق لا تتنافى مع الأدب، وحرصك على أخذ الحق من الظالم لا يتعارض مع الأدب، إلا في بعض أحوال إلى حد ما قد يكون فيه نوع كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، فإذا كان استدعى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذه في أحوال، ولا الأصل أن الإنسان يلتزم الأدب. لكن المقصود هو أنك لا تجادل عن الظالمين في ظلمهم بحيث تبرر مظالمهم، هذا ما يجوز. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذه صفاتهم، وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيل. الطواف ثلاثة أسباع بسنة واحدة أو ثلاث سنة؟ لا، ثلاث. إذا ضفت ثلاثة أسباع متوالية فإن لكل سبع ركعتين. ما المراد بقول يوسف اذكرني عند ربك؟ يعني يوسف يقول للسجين الذي سيخرج حينما أول الرؤيا، لأنه أول أن أحدهما سيقتل وأن الآخر سينجو، فقال الذي ظن أنه نجي منهما اذكرني عند ربك، بمعنى اذكرني عند الملك، لأن أحدهما يشتغل في القصر. ربك بمعنى سيدك، والرب السيد، وهذا تعبير، هذا هو المقصود به. وإن كان جاءت السنة بالأدب، بدل الإنسان لا يعني يقول ربي، العبد لا يقول لسيده ربي، وكما أنه أيضا لا يقول للسيد، لا يقول لهذه أمتي وهكذا، ولكن على كل حال المقصود بالرب هنا السيد، السيد الذي هو هنا الملك. ومنهم أيضا أن رب الإبل هو للبيت رب يحميه، وهذا قال رب الدار، حتى المرأة يقال لها ربة بيت من هذا الباب. ما الحكم في شخص نام بعد صلاة التراويح قرابة الساعة الواحدة ثم استيقظ من نومه مع آذان الفجر وكان جائعا لم يتناول شيئا، فقبل أن ينتهي المؤذن من الأذان تناول لقيمات من الطعام وشرب كأسا من الماء، هل يكون هذا الإنسان مفطرا على القضاء أم أن صومه صحيح؟ ما دام أنه أثناء الأذان أرجو لا حرج، وإن كان ينبغي احتاط لنفسه، لكن على كل حال صيامه صحيح إن شاء الله. ما حكم من يقول لمن يعتمر هل إن جعلت ثمن هذه العمرة في ضعيف أفضل؟ لا، هذا يختلف، يختلف فعلا. إذا كان هذا المال يمتد نفعه أو صاحب حاجة حقيق، مثلا ضعيف أو غريب أو محتاج ذو حاجة شديدة فوضعته فيه، ففي فضل عظيم. والعمرة إذا كان أيضا مثل لم يعتمر عمرة الإسلام أو فالحال بين فضائل الأعمال تختلف، يعني قد تكون هذه في حال أفضل وهذه في حال أفضل، فهي ترجع إلى النفع وإلى الإخلاص وإلى الصدق وإلى تختلف الأحوال، فلا تستطيع أن تقول في قضية هذه أفضل مطلقة، وإنما قد تكون هذه أفضل وهذه أفضل، أحيانا قد يكون قراءة القرآن، قد تكون الصدقة، قد تكون الجهاد، قد يكون حسب الأوضاع والأحوال وامتداد النفع والصدق في 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 هذا العمل والإخلاص فيه، كل هذه تؤثر في عظم الأجر. أمي كثيرة الذهاب إلى السوق ودائما تريدني أن أذهب معها، وكثيرا ما يحصل بيني وبينها شجار على هذا الموضوع، فما الحكم إن خالفتها في بعض الأحيان؟ على كل حال لا شك أن كثر الخروج بالنسبة للأمر بالنسبة للمرأة أمر غير محمود، والأصل في المؤمنات أن يفهمن قوله سبحانه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أفضل النساء وهن القدوة والأسوة وقرن في بيوتكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة وبيتها خير له. فالأولى في حق المرأة ألا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت تكون مبتعدة عن أسباب الزينة وأن تكون غير متعطرة ولا متبرجة بزينة، وإنما يخرجن تفيلات، يخرجن تفيلات يعني ليس عليهن لباس الزينة، وتخرج للحاجة وتعود حالما تقضي حاجتها. ولا شك أن تنبيهك لأمك في هذا طيب، لكن لا يصل حال الشجاع ولا الخلاف، وأنا لا أدري هل السائل امرأة أو رجل، فلا يصل إلى الشجار، لأن حق الأم كبير والأدب معها مطلوب، لكن تنبيهها وتذكيرها وتوجيهها، خاصة إذا كنت على درجة أو كنت على درجة من العلم والمعرفة وكذلك الصلاح الذاتي، هذا أيضا مهم يؤثر جدا. إذا كان الإنسان فيه صلاح وفيه أدب فهذا يؤثر، وأكثر ما يفيد الأدب أيضا، التزام الإسلام مع الأدب أيضا، وحسن التعامل كذلك في داخل البيت، وهذا ينبغي أن يهتم به الأولاد والبنات، لأن عادة الابن ما يسمع منه، طبيعة الأب والأم ما يسمع من أولادهم، وهذا شيء ينبغي أن يعرفه الأولاد، الأولاد والبنات ينبغي أن يعرفوا أنه غالبا ليس من المألوف دائما أن الآباء والأمهات يسمعوا من أولادهم، لأنهم يرونهم صغارا. لكن إذا وفق الابن والبنت إلى التزام بالإسلام، التزام كلي، وبخاصة التزام بحق الوالدين، وهذا كثيرا ما ينقص بعض الشباب والشابات، فالتزام بالإسلام لا يعني أن يكون الإنسان عبوسا، ولا يعني أن يكون الإنسان جادا طول ساعاته مع أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته كان في حاجة أهله، وكان يمازح أهله، وكان في أحوال بيتية، الأحوال البيتية غير، لا يمكن يكون إنسان جادا في طول ساعاته. فمن أهم ما يؤثر على أبويك في التزامك وحسن إسلامك أن تكون متأدبا، وأن تكون خادما، وأن تكون متواضعا، وأن تبادر في الخدمة مبادرة عجيبة. لا ينبغي أن يظهر من التزامك أنك إنسان عبوس، وإنسان لا تتكلم إلا بكلام كما يقال بعض الأمة، كان كلامه كله قرآن، لا يتكلم إلا كلام بالفصحى، وأحيانا لا تستوعب الناس مثل هذا، وإنما يكون نوع من الأدب ونوع من الحديث، وأهم شيء الخدمة. الذي يؤثر في الوالدين الخدمة، وهو حق لهما طبعا، حق متأكد ومتعين، حتى ولو كان عصاة ولو كان كافرين، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ويزداد اللطف إذا كنت تهتم بإخوانك، تلاحظهم في خدماتهم، في دروسهم، في قضاياهم، في واجباتهم، في تكون أنت المبادر في خدمات البيت في داخل البيت وخارجه، حاجات السوق تأتي بها أنت، والبنت تخدم في البيت خدمة كلها تلطف، في إخواني الصغار، في إخواني الكبار، في تدبير المنزل. فلو أن أهل الصلاح من الأبناء والبنات، الصالحين من الأبناء والبنات، صلاحهم يقودهم إلى هذه الخدمة اللطيفة الدقيقة، لكان شيء عجيب ولا تغير الحال. أما أن الإنسان إذا التزم كما يقال أو استقام أصبح عابسا وأصبح عبوسا، وأوى إلى ركن في البيت وجلس يقرأ ويكتب وأشرط، هذا معلوم أنه هو طيب، لكن ما هو معقول أن يكون طوال ساعات هكذا ولا يسأل لا عن أمه ولا عن أبيه. فإذا اعتدلت الأحوال وحسن المسار على هذا النحو، غالبا سوف تتغير نظرة الوالدين لأولادهم، وسوف يسمعون بل سوف يخجلون، فحينما يرون ولدهم على هذا الدرجة من التواضع، وعلى هذا الدرجة من الخدمة، وعلى هذا الدرجة من المبادرة لإخوانه، للبنات، للبنين، للوالدين، للأقارب، للرحم، ينبغي أن يكون يجتهد أن يكون أولا هو يقصد به وجه الله عز وجل ويتقرب، لأن هذا من الدين، والأمر الثاني حق الوالدين يكون محفوظ. غالبا إذا تم مثل هذا يكون الاستجابة بشكل عجيب، ولا يصل الحال إلى هذا النوع من الشجار الذي يذكره السائل أو السائلة. أما المخالفة فلا ينبغي أن تخالف، حتى إذا رغبت الخروج تخرج معها، لكن قد إذا كونك أعذار حقيقية لعدم الخروج فقد تبديها بحيث تكون مقنعة، أما أن تكون نوع من الزعل أو نوع من الموقف هذا قد لا يخدم الشيء البعيد الذي تريده من تقليل خروج أمك من المنزل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.